السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين كما هو أهله، أحمده وأشكره على جميع نعمه وآلائه، وأثني عليه كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ورد في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: والله ما معاوية بأدهى مني، ولكن قد يرى الحول القلب وجه الحيلة فيدعها رأي العين وينتهز فرصتها من لا حريجة له في الدين. أولاً أشرح معنى هذه العبارات وبعدين أدخل في صلب الموضوع. الإمام عليه السلام يقول أن معاوية ليست لديه معلومات في السياسة ولا في الدهاء. الدهاء يعني معرفة الحيل والأمور اللي يستطيع الشخص أن يصل إلى أهدافه كيفما كان. معاوية ليس خبيراً بها أكثر مني، ولكن المشكلة أن أحيانا دون الحيلة في ارتكاب حرام، يعني قبل أن يصل إلى هدفه لازم يعمل حرام. قل إذن الذي يخاف الله يترك الحيلة، يترك السياسة الغلط بسبب الحرام، يتركها وهو يراها، يعرف إن هذا سياسيا غلط ولكن مبدئيا صح فيتركها رأي العين، يراه عارف حاله شو عم بصير. من الذي يغتنم الفرصة وينتهز فرصتها؟ من لا حريجة له في الدين، الشخص الذي لا يتحرج بالدين، يعني اللي ما بهمه، لا يبالي، الله رضي، الله زعل، الله عاجبه، الله مش عاجبه، مش مهم، المهم هو ينفذ ما يريد. هذا الكلام في له شبيه في قاعدة موجودة عند اليهود وعند غيرهم من الناس، تقول: الغاية تبرر الوسيلة. إذا أنت عندك هدف وهذا الهدف في نظرك مشروع، إذن بإمكانك أن تعمل الواسطة الغلط والحرام، المهم أن تحصل على النتيجة إذا كانت حلال، هيك في نظر. يعني مثلاً نفرض واحد بده يتصدق على فقير، الصدقة على الفقير شيء ممتاز ومحبوب عند الله تعالى وفي أجر وثواب يدخل الجنة، ولكن هو ما عنده أو ما بده يستخدم أمواله فيسرق من شخص آخر ويعطي للفقير. طيب الإعطاء الفقير لا يبرر السرقة، ما بيعمل السرقة حلال، ما بيعمل السرقة مباحة أبدا. بس في ناس هيك بيقولوا الغاية، مدام الغاية حلوة أنت امشي بأي وسيلة بأي طريق تصل إلى غايتك أنت حر. الإمام بيقول لا. من هذا القبيل ما ورد مع الإمام بالذات في هذا الشأن في الليلة الأولى التي استخلف فيها، أول الساعات الأولى اللي صار فيها خليفة، دخل عليه شخص اسمه المغيرة ابن شعبة. المغيرة بن شعبة كان من الكارهين للإمام، ما بيحبه، هو من الطائف، وأصلا هو ده شخص فاسق يعني ولا يبالي. دخل على الإمام وقال له: يا أمير المؤمنين، أنا عندي نصيحة بدي أقدم لك إياها. قال له: تفضل. قال له: معاوية بالشام أصبح له شعبية كبيرة، في عنده أنصار كثير، أهل الشام، أهل المنطقة يعني بلاد الشام، سوريا ولبنان وفلسطين والأردن، كل هذه البلاد. قال له: هذه تحت سلطة معاوية كلها بتطيعه، فانتبه لا تعزله، يعني ما تشيله، خليه بوظيفته، خليه حاكم على الشام 6 أشهر فقط، 6 أشهر وبعدين تبعث وراء بيجي لعندك بعد ما بياخذ لك البيعة من أهل الشام، بيجي زيارة لعندك، بتخليه حدك وبتبعث غيره. الإمام قال له: لا، رفض. قال له: لا. ليه؟ لأنه لا يريد أن يتحمل إثما في الظلم. معاوية لا شك عنده أشكال وألوان من الأعمال، فالإمام ما بده يتحمل آثام معاوية. قال له: لا. قال له: بس هذا بضرك. قال له: يضر، يعمل اللي بده إياه، بس أنا مبدئي وديني ما بيسمح لي أن أتركه في السلطة ولا يوم. لذلك كتب له رسالة: اترك عملك وتعال عنا. طبعا معاوية ما إجا، وجرى ما جرى. تاني يوم جاء المغيرة لعند الإمام، تاني يوم بالضبط، وقال له: يا أمير المؤمنين، أنا امبارح قلت لك إنك لا تعزل معاوية، خليه على 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 مكانته 6 أشهر وبعدين تعزله، وبعدين شفت إنه أنا غلطان ومعك أنت حق، جاي الآن قل لك إياك تخليه دقيقة واحدة بالحكم، أعزله. قال له الإمام: شكر. هو طالع المغيرة من عند الإمام، دخل عبد الله بن العباس ابن عم النبي، معروف عبد الله بن العباس، دخل على الإمام، قال له للإمام: شو كان عم يعمل عندك هذا المغيرة؟ قال له: هذا امبارح إجا ونصحني في منطق السياسي، نصحني، بس أنا هذه النصيحة ما في يعمل فيها لأنه فيها حرام، واليوم إجا يغشني، اليوم إجا غشني، وأنا قلت له: شكرا، شكرا على الغش. إذن الإمام كان يعرف أساليب السياسة، ما كان جاهل فيها أبدا، بيعرف أساليب السياسة، لكن الأسلوب السياسي لما يكون الوصول إلى الهدف فيه حرام، طريق إلى الهدف حرام، في المنطق الديني والمبادئ والأخلاق ممنوع، الغاية لا تبرر الوسيلة، هذا منطق الدين، المبادئ هيك. الآن أنا جبت هالمقدمة بدي أوصل إلى هدف أو إلى حدث الآن شاغل بال العالم كله، ما جرى من يومين في أمريكا، قضية صفقة القرن، واعتبر عمل سياسي مهم في نظر الأمريكيين ومن معهم، إنه هذا عمل سياسي مهم، وهن بنظرهم عم بيرجعوا الأرض إلى أصحابها، فلسطين لليهود، هيك إني عم بقوله، وهن عم بيعملوا، إني طولوا بالهم كتير، 70 سنة صاروا مطولين بالهم، كان لازم من 48 يرجعوا الأرض لليهود كلها، لكن طولوا بالهم على العرب لعل العرب يفيقوا ويطلعوا من فلسطين لوحدهم يتركوا الأرض لأصحابها، هيك إني بيفكروا. طبعا جرى ما جرى من يومين في البيت الأبيض، والعالم بشكل عام، العالم الإسلامي رافض لهذا إلا من ندر. أنا ما بدي أدخل بوضع سياسي، ولا بدي حاكم اللي رفض، ولا بدي حي اللي إبل، ما لي على هذا القصة، لكن أريد أن أشير إلى قضية تاريخية، بدي أحكي تاريخ مش سياسي. لما يقول هؤلاء أن فلسطين لهم، لو سألناهم فلسطين لكم انتوا يعني خلقتوا مع آدم؟ باليوم اللي خلق آدم انتوا كنتوا موجودين واخدتوا فلسطين؟ طبعا لا. بنو إسرائيل إن أولاد يعقوب، ويعقوب إجا بعد آدم آلاف السنين. طيب آلاف السنين كان في بشر ساكنين بفلسطين، وهؤلاء عدة قبائل، أهم قبيلة معروفة اسمهم الكنعانيين. بنو كنعان كانوا ساكنين بفلسطين، ولذلك كانت فلسطين قبل كلمة فلسطين كان اسمها بلاد كنعان. وبالتوراة أقروا توراة، بالتوراة مسجل بلاد كنعان. بلاد كنعان كانت للعرب، الكنعانيين عرب كانوا ساكنين بفلسطين أو ببلاد كنعان. كلمة فلسطين، أنتوا بتعرفوا لغة أجنبية أكثر مني، كلمة فلسطين مين بيعرف شو معناها، منين جاية، والكلمة من أي لغة؟ في حدا بيعرف؟ معلش يرفع أصبعه اللي بيعرف. نعم لاتينية، أحسنت. كلمة فلسطين كلمة يونانية. هالكلمة هذه معناها هي اسم قبيلة من قبائل اليونان، باليونان كان في قبيلة اسمها فلسطين. بسبب الجوع والجفاف ومش عارف شو صار عندهم بأوروبا، هربوا أو هاجروا من اليونان واجوا على بلاد كنعان، سكنوا مع الكنعانيين وتزوجوا منهم وذابوا فيهم. يعني الفلسطينيين اللي هن أوروبيين بالأساس من اليونان ذابوا في العرق العربي اللي كان موجود الكنعانيين، بس أعطوهن الاسم. صار إذا واحد قال وين بدي يروح بيقوله على هاي المطرحة اللي سكنوا فيها الفلسطينية اللي إجوا من اليونان، سميت فلسطين باسم القبيلة بهذا السبب. وإلا بلاد كنعان كانت عرب. وأقروا التوراة، خلنا نحن نرضى أن تكون التوراة حكما بيننا وبينهم، والتوراة بتقول بلاد كنعان. في ذلك الظرف، بعد هذا، بعد ما سكن الكنعانيون فترة من الزمان، جاء النبي إبراهيم. إبراهيم مش جد اليهود لوحدهم، إبراهيم جدهم وجدنا، إجا من العراق من بلاد بابل، جاء إلى فلسطين أو كان إلى بلاد كنعان قبل ما تعرف كلمة فلسطين، إجا على فلسطين، سكن هناك وجاب ولدين، إسماعيل وإسحاق. إسحاق عاش بفلسطين فيما بعد، وإسماعيل عاش في مكة المكرمة. بعدين ابن إسحاق يعقوب خلق بفلسطين صح، ولكن ما بيعيش فيها ولا دفن فيها. ابن يوسف لما راح على مصر صارت قصة يوسف بكاملها، طلبوا وراح يعقوب وكل أولاده عائلته كلها نقلت لمصر، وظلوا في مصر إلى زمن موسى. من زمن يعقوب إلى زمن موسى في آلاف السنين، شو بدي أدش هني بيقولوا 500 سنة والله 1000 سنة مش صحيح، في آلاف السنين. تعرفوا ليش؟ لأنه عددهم لما دخلوا إلى مصر كانوا 12 شاب. يعقوب كان اختيار حوالي 100 سنة، لا عاد لا يخلف ولا يجيب أولاد. أولاده كانوا 12 منهم يوسف. لما خرجوا من مصر في زمن فرعون مع موسى كان عددهم 2 مليون، ما صار شيء، انتوا شباب متعلمين خذوا مكنة حساب واحسبوا اذا 12 شخص خلال اول 100 سنة قديش بيصير عددهم، بنفرض بيصير عددهم 100 واحد، والله 150 واحد. بعد في 100 تانية قديش بيصير عددهم حتى يصيروا 2 مليون؟ كم قرن، كم 100 سنة لازم يمر عليهم حتى يصير عددهم مليونين، بده يمر عليهم قرون آلاف السنين حتى يصيروا مليونين. لما خرجوا رجعوا من مصر بعد قصتهم مع فرعون، رجعوا إلى صحراء سيناء، ومات موسى وهن ضايعين بالصحراء، لأن الله عز وجل عاقبهم، ما طلوا بعدهم طالعين من البحر وشافوا جماعة وثنيين بيعبدوا عجل، قالوا له بنا نحن الله على شكل هذا، الله عاقبهم ضيعهم بالصحراء 40 سنة. بعد هذا لما اجوا بده يفوتوا على فلسطين اغلبهم رفض، وقالوا له لنبيهم او لملكهم، قالوا له نحن ما فينا نفوت على فلسطين، ان فيها قوما جبارين او لاوايا ابضيات، نحن ما فينا نفوت عليهم، ما بدنا. حاول يقنعهم ما كانوا يقنعوا، في البعض منهم قلال، قال معلش كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله. وراحوا لحتى بده يفوتوا في نهر، قال له اللي بيشرب من النهر ما بيمشي معي، بيرجع حتى لو كان عطشان، بده يختبرهم يشوف بيحملوا العطش كم ساعه ولا لا. قالوا له ايه، وصلوا للنهر اغلبهم شرب، اغلب اللي اجوا شرب الا قليلا منهم، عاودوا رجعوا هوليك مع الاول، بيموا نفر بسيط، وصارت المعركة وكان معه داود وقتل جالوت وانتهت القصة. أنا بدي أعلق على هذا الجانب التاريخي. الآن بدي أخذ تعليق سياسي من ملك معروف له شأن بهذا العالم وقتل بهذا السبب. هذا الملك هو الملك فيصل ابن عبد العزيز ملك السعودية، له كلام رائع جدا قاله للجنرال ديغول. أنا راح بروي الحوار اللي دار بين الملك فيصل وبين الجنرال ديغول. الملك فيصل قام بزيارة لفرنسا، التقى بي طبعا استقبلوا الجنرال ديغول كان حاكم فرنسا. ديغول قال له للملك فيصل، قال له يا عمي انتو شغلنا بالنا بقصة فلسطين وبتقولوا فلسطين للعرب، ما هن اليهود عم بيقولوا انه فلسطين وطنهم الاصلي، اجوا على فلسطين وسكنوا صارت وطنهم. قال له مش صحيح، لما اجوا على فلسطين كانوا بمصر، فلسطين مش لهم، كانوا بمصر وكانوا لاجئين بمصر، كانوا بمصر واجوا على فلسطين، اجوا هربانين وبالهرب كلفهم 50 سنة حتى وصلوا، ما وصلوا بيوم واحد. قال له مش صحيح انه فلسطين كانت لهم. قال له بس هني بيقولوا انه جدهم يعقوب ولد في فلسطين. قال له صح، يعقوب ولد بفلسطين. قال له اذا كان كذلك اذا فلسطين لهم. فقال الملك، اسمعوا لي وبدنا نصلي على النبي،
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال الملك ملك الكلام، قال يا فخامة الرئيس، انت رئيس فرنسا عندك 170 سفارة للعالم، اغلب بلاد الدنيا الى سفارات بفرنسا، كانوا 170 سفارة بباريس. قال له هول السفراء اللي بباريس، عندك سفراء العالم بخلف أولاد بيخلقوا بباريس. قال له صح. قال له شو رأيك لما بيكبروا هالولاد ببلادهم بيجوا بيقولوا نحن خلقنا بفرنسا وبدنا نسترجع هذه إلنا، تقبلها؟ قال له لا. قال له تاني شيء، قال له ولكن في أمر واقع، في شيء اسمه الأمر الواقع. الأمر الواقع الآن أن اليهود أخذوا فلسطين، خلاص ارضخوا للأمر الواقع. قال له كلام كمان رائع، قال له يا فخامة الرئيس، لما دخلت الجيوش النازية إلى فرنسا، الألمان لما فاتوا على فرنسا واحتلوا فرنسا وأغلب الفرنسيين يمكن قالوا هذا أمر واقع ولازم نسكت. أنت بالذات أنت يا ديغول ما بلت، أنت كنت معارضة وعملت فرق لتحرير فرنسا، ليش يومها ما قلت أنه بدي أقبل بالأمر الواقع؟ ديغول قال له الآن أنا فهمت مشكلة فلسطين، يا ريت حكام المسلمين عامة، يا ريت بفهموا العالم الغربي الحقيقة. وأنا أضيف لهذا، أنا لا عندي ميليشيا ولا أني قائد جيش ولا بحارب ولا بعرف حارب، ولكن الإنسان يكون عنده منطق يحكي بعقل. نحن مش ضد أن يسكن يهود بفلسطين، أنا أقولها بالفم الملآن، ما كان في يهود بفلسطين بس كانوا قلال. تعرفوا قديش عدد اليهود سنة 43 بفلسطين؟ 43 كانوا 60,000. نحن مش ضد أن يسكن بفلسطين 63,000 أو 60,000 أو يسكن 600,000، ما عندنا مشكلة، ولكن نحن ضد الظلم، ضد أن يأتي هؤلاء ويستولوا على الحكم بالقوة ويطردوا أهل البلد. طيب إذا في 60,000 كانوا بفلسطين بثلاثة وأربعين، بعد بسنتين قديش طردوا من فلسطين؟ يومها طردوهم كانوا 4 مليون، 4 مليون فلسطيني هجروا من فلسطين. عندنا بلبنان في 500,000، بسوريا في أكثر، في 1,000,000 وشيء، بالكويت كان في 300,000-400,000، بمصر، بالعراق، بليبيا، بتونس، راح في منهم راح على أوروبا، بالأردن، بالأردن في 2,000,000 فلسطيني هجر الفلسطينيون. طيب كيف بيجوز لمجموعة قليلة تدخل إلى بلد وبتقتل وبتهدم وبتاخذ الأراضي وبتهجر شعبها، وبيجي العالم بعدين بيقولوا هذا أمر واقع نحن لازم نقبل فيه؟ على أي منطق؟ إنه لما الملك عبد الله لما كان أمير، كان ولي العهد السعودية، وبسنة 2002 بعتقد قدم العرض اللي هو كان أسخى عرض المفروض إنه ينقبل فيه، قدم العرض يومها على للإسرائيليين ببيروت، صارت المؤتمر القمة ببيروت، وقال لهم الأرض مقابل السلام، خذوا أراضي 48 ورجعوا أراضي 67 أعطوها للفلسطينيين وعملوا دولتين وعيشوا بسلام وارتاحوا. بيريز كان رئيس وزراء يومها، شو قال؟ قال هالحكي هذا العرض ما بيساوي الحبر اللي انكتب فيه، رفضوه بنفس الساعة، رفض. ليه؟ ليوصلوا للوضع الحاضر، ليوصلوا لليوم. وأنا بقول بعد الآن ترامب أعطى الفلسطينيين 40% من الضفة الغربية، مش أعطاهم الضفة الغربية كلها، من أراضي 67 أعطاهم 40%. وإذا العرب ما قبلوا، طبعا ما بشجع على القبول إنهم رافضين لهالشيء، ولكن بقول هيك بتنبأ من عندي إنه إذا ما قبلوا اليوم بالأربعين راح يجي يوم ما راح يرضي شيء نهائيا. لكن السؤال الذي ليس له جواب عندي إنه قبل 67 لما كانت الضفة الغربية وغزة، وكانت غزة أكبر من اليوم أوسع، لما كانوا بيد العرب كان الأردن على كان وصي على الضفة الغربية، وكانت مصر وصية على غزة، ليش يومها ما عملوا للفلسطينيين دولة وكانت مرقت؟ وقال لهم إياها بورقيبة هذا الخربان، قال لهم بسنة 48 لما كان 40% من فلسطين كلها أعطيت لليهود و60% من فلسطين أعطيت للعرب، قالوا نقبلوا، لأنه رح يجي يوم يعرض عليكم أقل، طبعا قالوا عنه خاين، وانا طبعا ما بعطيه شيل براءة انه مش خاين، ما له علاقة ولا عم بيحكي سياسي، لكن هيك الرجل قال وما قبلوا هيك صار. وسيأتي يوم يعرض عليهم لا شيء إلا اللهم، إلا إذا نحن عنا إيمان وعقيدة واحترام لكلام ربنا اللي خلقنا وخلق اليهود وخلق الدنيا. ربنا عز وجل بالقرآن الكريم بسورة الإسراء بيقول بالواضح: وقضينا إلى بني إسرائيل لتفسدن في الأرض مرتين. عبر عن دولتين للإسرائيليين، دولة فساد أو جماعة مفسدين، لتفسدن في الأرض مرتين. طيب المرة الأولى راحت، إجا بختنصر أو نبوخذ نصر من بابل ودمر الدولة وهربوا، وهذا سبب تشريدهم كان ببلاد العالم، تشردوا بكل الدنيا. الدولة الثانية اللي هي اليوم، الله بيقول عن الدولة الثانية يقول: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم. أول خطوة من خطوات زوال إسرائيل هي البهدلة، إساءة الوجه، يعني بهدلوهم، يشعروهم بالذل، يشعروهم بالضعف، بعد ما كانوا متكبرين ومتجبرين وشايفين حالهم ما حدا قدر، يقولوا عن حالهم الجيش الذي لا يقهر. الخطوة الأولى الإساءة، والحمد لله الإساءة صارت وانتهت بسنة 2000 و2006 بلبنان، وعدة مرات بالحروب اللي خاضوها مع غزة، هالقطاع الصغير المعتر، مساحة غزة كلها من أولها لآخرها 240 كيلومتر مربع، الضيعة، ضيعة غزة 240 كيلومتر مربع قاعدين فيها الفلسطينيين، لا عندهم نهر، لا عندهم جبل، ما عندهم شيء، سلاح هني بيعملوا، ما حدا بيعطين شيء. مع ذلك إسرائيل بضخامتها وبعظمتها وبسلاحها وبجبروتها مش قادرة تسترجي تفوت على غزة. هذا ذل، هذا شعور بالذل، هذا هو الخطوة الأولى. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم، بعدين وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، بده يصير فيه فتح للبلد والمسلمين رح يرجعوا ياخذوا فلسطين، ولكن لا بياخذوها كما قلت هذا لبعض الإخوان الفلسطينيين، ما راح ياخذوها لا بمفاوضات ولا بمؤتمرات ولا بخطب، ما بناخذ فلسطين. انا الان واقف على خطبه جمعه ما بحرر فلسطين بكلامي ابدا، ولا اني راح احرر فلسطين بالخطب. مع الاسف نحن مثل ايام الجاهليين، اجوا لواحد قالوا له اخذوا لك بيتك وبيت جيرانك مش عارف شو الحراميه وراحوا، قال له والله لاهجونهم بقصيده. بدي يعمل فين قصيده شعر سبلهم. برافو عليك، هيك نحن بياخذوا فلسطين ولا والله لنهجونهم بخطاب او بقصيده. لكن وعد ربنا عز وجل انه سيدخل او سندخل ان شاء الله الى المسجد الاقصى ويحرر، وليتبروا الايه بتقول وليتبروا ما علوا تتبيرا، يعني راح يصير في تدمير لكل ما انشاوه، نحن ما بدنا نورثهم ولا بدنا شيء منهم ابدا، كل ما أنشأوه سيدمر إن شاء الله.
صلوات على محمد وآل محمد.
أختم هذا الكلام فقط بالإشارة إلى أن الذين أذاقوا هؤلاء، أذاقوا الإسرائيليين الذل، ليست جيوش المسلمين ولا أموال المسلمين ولا شباب المسلمين كلهم، من غير شعر بسوريا تجمعوا من 82 دولة لحاربوا سوريا، بس لفلسطين ما تجمعت 82 نملة ولا حد، ما يشوف اللي أذاقهم الذل مجموعة شباب مؤمنين سواء كانوا بغزة أو بلبنان. هؤلاء الجماعة المؤمنين الطيبين، هؤلاء اللي نذروا نفسهم لله وقدموا دم وقالوا نحن ما بدنا حدا يعرف أسامينا. مين بيعرف؟ أنا بعرف حدا منه. هؤلاء اللي بيعم بيذلوا إسرائيل لا بنعرف أسماءهم ولا منشوفهم ولا منعرفهم. هؤلاء جند الله عز وجل يذل به هؤلاء الظالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل والله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا.